بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس أن التأويل فيه على ثلاثة معاني. أولا، التأويل الوارد في القرآن والسنة، وهو التأويل شيء بمعنى حقيقته.
وقوع الشيء أو العمل به. وقوع الشيء والتأويل الثاني ورد عن المفسرين، يقول تأويل آية كذا، تأويل آية كذا، يريدون بالتفسير.
مصطلح عليه المفسرون، وجاء في حديث ابن عباس الإشارة إليه، أن المراد بالتأويل ماذا؟ التفسير. والثالث
صرف اللفظ عن ظاهره،
صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى
مرجوح. إن كان دل عليه دليل فهذا تأويل صحيح، ولم يدل عليه دليل فهذا تأويل فاسد يسمى تحريف.
نعم، فإن دل عليه دليل فهو صحيح، سواء كان الدليل قلنا متصلا أو منفصلا، وإن كان لم يدل عليه دليل فهو تأويل فاسد وهو التحريف.
هل يحكم عليه كفر؟
إذا كان تلاعبا يكون كفرا، تحريف الآيات، ومن فعل اليهود، يعني تلاعبا بالأدلة وهو يعلم أنه ليس عليها دليل يدل عليها، هذا كفر. إن كان له وجه لا يكفر. نعم. ثم ذكر أن في الواو في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يا قولان، أنها استئنافية، وأن الوقف على قوله إلا الله، وماذا يكون المعنى؟ أي كيفيتها وحقائقها خاص علمه بالله سبحانه وتعالى. والثاني أن الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المعنى أي المعنى الذي يلتبس على بعض الناس ويعرفه الراسخون في العلم. طيب، نواصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: قال ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. يعني بعضهم قد يحمل النصوص على معنى كفر ويقول هذا هو ظاهر النص، فقال الشارح رحمه الله: لا يمكن أبدا، هذا ليس بالإمكان أن يكون ظاهر النص أو مقتضى النص شيئا ماذا؟ أو شيء كفري. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإن كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها. نحفظ من معادنها، عندك كذا؟ علي نحت القوافي من أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. القول الأول للمتنبي والقول الثاني للبحتري. وكم علي نحت القوافي، القول الأول للمتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا، والثاني البحتري. ما الشاهد من هذا الكلام؟ لماذا ذكر هذه الأبيات؟
إن بعضهم لا يفسر لها على غير
أن بعض من يفسر بتفسير خاطئ وهو راجع إلى ماذا؟ إلى الفهم السقيم. إذا كان هذا قد قيل في كلام الناس فكلام الله من باب أولى أن من فسره بمعنى فاسد يكون هذا لفساد ماذا؟ فهمه، لا لأن النصوص تدل على ذلك. قال: فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا في مواضع قليلة خفية. أنتم عندكم إيش النسخة الجديدة؟ حقيقة. قال: فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ الآن هم فتحوا على أنفسهم باب التأويل، فقال لهم الشارح: هذا الباب الذي فتحتموه باب التأويل قد تدعون أنكم تنتصرون به على المؤمنين في بعض المواطن، لكن سيأتي المشركون والمبتدعون الذين هم أشد منكم يؤولون نصوصا أنتم تستدلون بها وهم يبطلونها، فإذا أولوها فبماذا تجيبون عليهم؟ إن أجبتم أن هذا تأويل فكذلك فعلكم حصل فيه ماذا؟ تأويل. فإذا فتحتم هذا الباب على أنفسكم فتحتم باب شر عظيم لكل ملحد. فبأي قول نقبل التأويل؟ يعني ما هو الضابط الذي يقبل فيه تأويلكم ويرد فيه تأويل ماذا؟ غيركم. قال: فإن قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. هذا جوابهم، أن ما دلت الأدلة العقلية القاطعة أن هذا الشيء مستحيل، فإذا دلت الأدلة العقلية القاطعة أنه مستحيل نؤوله، وإن لم تدل الأدلة العقلية على أنه مستحيل ماذا؟ نؤمن به ونقر به. قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ ما هو عقل؟ هل عقول الأشاعرة وعقول الأشاعرة أثبتوا أشياء هي عند المعتزلة ماذا؟ مستحيلة، والمعتزلة أثبتوا أشياء هي عند القرامطة والجهمية ماذا؟ مستحيلة، فكل واحد يدعي أن هذا في عقله مستحيل. قالوا: بأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطية الباطنية يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم، يقول الشرع هذا ظاهر باطل، وإنما حقيقة الشرع هو ماذا؟ الباطن الذي يسمون بالباطنية، الذين يجعلون للشرع ظاهرا وباطنا. القرمطية صحيح، أنا ما أقرأ بعض التشكيل حق عمدا، هذا مشهور القرمطي، مأخذ من القرمطة. ما هي القرمطة؟ هي المقاربة، المقاربة، مقاربة في الحروف في الكتابة، أو المقاربة في الخطى في المشي، أو المقاربة في الكلمات يتكلم فيها بسرعة. قرمطة أي سرعة.
ها، يعتمد يا شيخ على التشكيلات حقهم؟
هم كانوا متحروا، لكن بعض الأشياء قد مر معي أنا في نسخة هذا أنه مخطئون. قال: فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. فلان هم فتحوا على أنفسهم باب شر كبير حتى للمشركين. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان، أي أننا إذا جعلنا العقل هو الحاكم، فما حكم العقل باستحالته نؤوله، وما لم يحكم باستحالته ماذا قبلنا. يلزم منه محذوران عظيمان. أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. المحذور الثاني أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أوله، وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. كل هذا كلام الشارح في بيان فساد التأويل الذي سموه تأويله في الحقيقة ماذا؟ تحريف. وأن من فتح على نفسه هذا الباب في مسائل يسيرة لم يستطع بعد ذلك إغلاقه وسده في مسائل كبيرة مما يحتج به أهل البدع عليه، فيلزمونه بما قرره من التأويل. قال: قوله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. وأيهما سابق على الآخر؟ التشبيه سابق على النفي، فإن النافي ما نفى إلا بعد أن شبه، فلما شبه استشنع التشبيه فنفى. قال: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. النفي والتشبيه من أي الأمراض؟ أمراض الشبهة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو المرض هذا؟ شهوة، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، إذا زالت تلك الشهوة زال ذلك المرض. ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. لماذا أردأ من شبهة التشبيه؟ لأنه جمع الأمرين. شبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن الذي شبه واقتصر عليه بخلاف الذي نفى فإنه شبه أولا ثم نفى ثانيا. وأيضا وجه آخر، لأن الذي شبه أثبت موجودا ناقصا، وأما الذي نفى فلم يثبت شيئا بل هو عدم. وأيهما أكمل، الموجود الناقص أو العدم؟ موجود الناقص. فكان مرض يعني شبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه من هذين الوجهين. الوجه الأول أن شبهة النفي شاملة للأمرين، للتشبيه والنفي. الأمر الثاني أن الذي شبه أثبت موجودا ناقصا، وأما الذي نفى فلم يثبت شيئا بل حقيقة قوله قول بالعدم، والموجود الناقص أكمل من العدم. قال فإن شبهة النفي رد، وأيضا هذا الذي أشار إليه الشارح وهو أمر ثالث يكون، أن شبهة النفي هي رد وتكذيب لما جاء في القرآن والسنة، أن النفي تكذيب ورد. الله جل وعلا يثبت شيء وهو ماذا؟ ينفي، يرد ويكذبه، بخلاف التشبيه فإنه غلو في الإثبات وليس فيه رد، بل هو غلو في الإثبات. فهذه ثلاثة أمور تجعل النفي أردأ من التشبيه. ما هي؟ ها؟ أن النفي جامع للأمرين وهما التشبيه وماذا؟ والنفي، بخلاف التشبيه فاقتصر على التشبيه. أن المؤدى النفي العدم، والتشبيه إثبات موجود ناقص، والموجود الناقص أكمل من العدم. الأمر الثالث أن النفي رد وتكذيب لما جاء عن الله وعن رسوله، بخلاف التشبيه فهو غلو في الإثبات. قال فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، الكل كفر. فإن الله تعالى يقول وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه. أحد خطأ أصلا. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان، تشبيه الخالق بالمخلوق، يقولون يد الله كأيدينا، ووجه الله كوجوهنا، وكلامه ككلامنا إلى آخره. وهذا الذي قال به من؟ أهل البدع. قال تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، الذين شبهوا المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. الآن معنا نوعان من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أيهما أشد؟
بالمخلوق.
تشبيه الخالق بالمخلوق أشد. لماذا؟
لأن فيه استنقاص الخالق.
نعم، تشبيه الخالق بالمخلوق أشد، فإنه إنزال الكامل من جميع الوجوه إلى رتبة من؟ الناقص من جميع الوجوه، بخلاف تشبيه المخلوق بالخالق فليس في إنزال للكامل عن كماله، وإنما في رفع للناقص إلى مستوى الكامل. فلذا كان تشبيه الخالق بالمخلوق أشد، وهو قول المشبهة. قال قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من سورة الإخلاص، أي هذه العبارة التي تكلم بها الطحاوي هي مأخوذة من سورة الإخلاص. فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. قال والوصف والنعت مترادفان. وما هما المترادفان؟ اللفظان اللذان يطلقان على معنى واحد. والوصف والنعت مترادفان، أي أنهما لفظان يطلقان على معنى واحد. وقيل متقاربان، أي أنهما كل واحد قريب معنى من الآخر وليسا متفقين في المعنى. فالوصف للذات والنعت للفعل. قالوا الذات هي التي يطلق عليها توصف الذات، والنعت يكون للفعل، تنعت أفعال الله بكذا وكذا. وكذلك الوحدانية والفردانية، أي أنهما ماذا؟ مترادفان. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد في صفاته، بعض النسخ في صفاته. وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسقيع بالخطب أليق. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قال قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهذه المقدمة مأخوذة من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. وما هو الذي مر معنا؟ نفيها وإثباتها والتفصيل. أما لفظها فنتوقف فيه، ومعناها نستفصل فيه ونعبر عنه بألفاظ أخرى، فإن كان المعنى حقا أثبتناه وإن كان باطلا نفيناه، وأما الألفاظ فنتوقف فيها. قال فطائفة تنفيها، ونفيها غير صحيح مطلقا. لماذا؟ لأنها قد تكون محتملة لمعنى حق. وطائفة تثبتها، وأيضا إثباته على الإطلاق ليس بصحيح. لماذا؟ قد تكون فيها المعنى الباطل. وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، لا يستعملونها في أصل معناها اللغوي، بل يريدون بها معاني أخرى. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. يعني النفاة ينفونها مطلقا، فينفون الحق وينفون ماذا؟ الباطل. والمثبتون نسب إليهم بعض الناس أقوالا هم لا يقولون بها ولا يلتزمون بها. لماذا لا يقولون بها ولا يلتزمون بها؟ لأنهم عبروا بتلك الألفاظ المجملة التي احتملت تلك المعاني التي نسبت إليهم، مع أنهم لو سئلوا على تلك المعاني لم يثبتوها. لأن كلام الشارح يستطيع أهل البدع، يعني كلام الطحاوي، هل أهل البدع يستغلونه؟ يستغلونه أنه ينفي عن الله الحد، وينفي عن الله الغاية، وينفي عن الله الأركان والأعضاء، يعني ينفي عن الصفات لا تحويل قادسة، أي ينفي عنه العلو. فيأتي أهل البدع ماذا؟ يستغلون هذه الألفاظ المجملة. فلذا كره السلف الكلام بها. قال: ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به. رحمك الله. لماذا يذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به؟ أي لأنها تحتمل تلك المعاني التي نسبت إليهم، وهم هل يقرون بها؟ لا يقرون بها، لكن عبروا بهذه الألفاظ المجملة. قال: ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، لا تطلق هذه الألفاظ حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة. هذا الذي قرره الشارح الآن. تقدم معنا أو لا؟ تقدم معنا طريقة أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة، وهي أنهم لا يثبتونها مطلقا ولا ينفونها مطلقا، لكن يستفصلون في معناها ثم يعبرون عن المعنى بألفاظ مما توافق الألفاظ الشرعية. فإن كانت تلك المعاني التي عبروا عنها بألفاظ توافق الألفاظ الشرعية، إن كانت حقا أثبتوها، وإن كانت باطلا نفوها. وهذه الألفاظ المجملة يتوقف فيها. ثم نبع على تنبيه، قال: لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، بالألفاظ التي جاءت في الشرع، دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. وهذه الفائدة، وهي أنه يجوز التعبير بمثل هذه الألفاظ المجملة متى؟ إذا كانت في مخاصمة ومحاجة من اصطلح عليها. هناك أناس من أهل البدع اصطلحوا على ألفاظ معينة، ربما إذا لم تخاطبه بتلك الألفاظ لا تستطيع التوصل معه إلى ماذا؟ إلى الحق، ولا تستطيع بيان الحق. ففي هذه الحال رخص أهل العلم في التعبير بمثل هذه الألفاظ، لكن لا بد أن يحف كلامه بماذا؟ بقراء تبين أنه أراد المعنى الحق. ومن هذا الباب نجد تعبيرات لبعض العلماء بألفاظ عبر بها من؟ أهل البدع. نجدهم يعبرون بالجوهر والعرض، يعبرون بالجهة، يعبرون بنحو ذلك، الواجب والممكن، وربما في مسألة أصول الدين وفروعه ربما كانوا يخاطبون أناسا اصطلحوا على هذه الأمور، ولكن مرادهم بذلك غير ما أراده هؤلاء الناس، مع ما يحتف بالكلام من قرائن تبين المراد. قال والشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا الكلام أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. داود الجواربي مجسم رافضي وأول من قال بالجسم لله من هو؟ لا القبائي معتزلي ما يقول بالجسم هو هشام بن الحكم الرافضي ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله أن أول من قال بالجسم لله تعالى هو هشام ابن الحكم الرافضي وهذا داود الجواربي هو من أتباعه. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا. يستطيع أهل الباطل الآن أن يشرحوا كلام الطحاوي بباطلهم ولكن الشيخ أراد معنى حقا سيبين الشارح. بدأ بنفي ماذا؟ بنفي الحد والغاية عن الله. قال فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته وهذا الذي أراده الطحاوي بالنفي وتعالى عن الحدود والغايات. ما هو الحد؟ الحد هو نهاية الشيء. حد فلان إلى كذا وكذا وحد هذا البلد إلى كذا وكذا. والغاية بمعنى الحد، غاية أرض زيد إلى كذا وكذا. وقد جاء عن بعض السلف إثبات الحد في حق الله وجاء عن بعض السلف نفي الحد عن الله عز وجل ولا تعارض بين أقوال، فمن أثبته أراد معنى ومن نفاه أراد معنى آخر. بل نص شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أن أول من أنكر الحد ومن نفى الحد عن الله هو الجهم بن صفوان، وله بحث مفيد في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 506 لمن أراد مطالعته، في الثاني 605 نعم العكس، في المجلد الثاني صفحة 605 في مسألة الحد لله عز وجل. وذكر أن أول من قال بنفي الحد عن الله تعالى هو الجهم بن صفوان، ولذا عاب أهل العلم على من أنكر الحد عن الله مطلقا، وهذا مما أنكر على الإمام بن حبان رحمه الله أنه نفى الحد عن الله. وهكذا أنكر على الطحاوي رحمه الله هذا الإطلاق نفي الحد عن الله تعالى. بل يقال الحد يرد على معاني، من هذه المعاني أن يقال إنا نثبت لله الحد بمعنى أنه ليس مختلطا بالخلق بل هو منفصل عنهم باين منهم. إثبات الحد أي أننا نثبت أن الله تعالى منفصل عن الخلق باين منهم ليس مخالطا لهم، وهذا القول قد أثبته جماعات من السلف، صح عن ابن المبارك رحمه الله كما سيذكره الشارح عن ابن المبارك أنه سئل بما نعرف ربنا قال بأنه مستو على عرشه، قيل له بحد قال بحد. وجاء عن أحمد أنه بلغه كلام ابن المبارك فأعجبه وقال بقوله. وجاء هذا عن غيرهم، جاء عن إسحاق بن راهوي والحميدي وسعيد بن منصور، بل ذكره حرب ابن إسماعيل في العقيدة التي كتبها كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، ثم قال في آخرها ونقلها عن أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، قال وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والشام والحجاز وغيرهم عليها، أي على هذه العقيدة، وكم مما ذكر فيها إثبات الحد لله تعالى. ماذا أراد من أراد من السلف بإثبات الحد لله؟ قلنا ماذا أراد؟ أن الله تعالى ليس مختلطا بالخلق، بل هو منفصل عنهم بائن منهم، وأنه مستوى على عرشه، وهذا إجماع السلف. هل في هذا خلاف بين السلف أن الله مستوى على عرشه وأنه ليس مختلطا بالخلق؟ ليس فيهم خلاف. هذا هو معنى من أثبت الحد من أهل العلم والدين. طيب، قد يطلق الحد ويراد به أن الله تعالى يحده الخلق بحد من عند أنفسهم أو يعلمون حدوده، يطلق الحد والمراد أي أن الناس يحدون الله عز وجل من عند أنفسهم ويعلمون لصفاته حدا. وعلى هذا المعنى حمل نفي من نفى الحد من العلماء، نفي من نفى الحد من العلماء. قالوا ماذا أرادوا بالنفي؟ لا نثبت لله حدا، أي لا نثبت لله حدا معلوما لنا أننا نعلم حده. هل نحيط بالله علما؟ لا. ومن أثبت الحد لله المعلوم؟ قال أنا أثبت لله حدا أعلمه، يكون ادعى أنه أحاط بالله ماذا؟ علما. والله تعالى قال ولا يحيطون به علما. وقد جاء عن الإمام أحمد أيضا أنه نفى الحد كما نقله صاحب اللمعة، ولا قال بلا حد ولا غاية، ذكر هذا عن الإمام أحمد بن قدامة أنه قال نثبت صفات الله تعالى بلا حد ولا غاية. ما معنى قول الإمام أحمد بلا حد؟ أي بلا حد معلوم لنا الذي نحده به من عند أنفسنا. وأما كونه له حدا وأنه ليس مختلطا بالخلق وهو يعلم ذلك من نفسه لا يعلم الخلق، فهذا هو اعتقاد السلف، وهذا هو معنى أن الله مستوى على عرشه، وهو معنى أن الله ليس مختلطا بالخلق بل هو بائن منهم. بقي هنا تنبيه نبه عليه بعض العلماء أن الحد قد يطلق بمعنى التعريف، يقولون حد العلم كذا، حد الواجب كذا، حد المستحب كذا. وأيضا بهذا المعنى لا يجوز إثباته في حق الله. هل ممكن أن أحد يأتي بكلام فيه تعريف لله وإحاطة به بذلك؟ ما يمكن أحد أن يثبت هذا. فلا نثبت من الحد إلا المعنى الأول الذي أثبته السلف، وهو بمعنى عدم مخالطة الخلق. وأما أن نقول له حد معلوم لنا فهذا لا يجوز، فإن الله أعلى وأعظم وأجل من أن يعلم خلقه كيفية صفته أو حده. فعلى هذا نفي الطحاوي هذا هل هو صحيح أو خطأ؟ ها؟
خطأ من جهة وصحيح من جهة.
لكن هذا النفي خطأ، هذه التعبيرات مما عبر به من أهل البدع وليس ممن تكلم به السلف. الذهبي ذكر في ترجمة ابن حبان رحمه الله من السير ومن الميزان أنه عيب عليه أمور، ومما عيب عليه إنكاره إيش للحد، ثم تكلم بكلام حاصله، قال إنكاركم الذي أنكرتم عليه، أو قال نفيه للحد الذي نفاه، وإثباتكم للحد الذي أثبتموه كله باطل، لم يتكلم به السلف ولم يرد عنهم، مع أن الناظر في كلام كثير من السلف أنهم أثبتوا لله جل وعلا الحد، ومرادهم ماذا؟ أي أنه منفصل عن الخلق ليس مختلطا بهم. فهذا اللفظ من الألفاظ المجملة، ونفيه لا يصح، لا يصح نفيه، ولا يعلم نفيه عن أحد قبل من؟ قبل الجهم بن صفوان كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، بل السلف كانوا يثبتونه في زمن الجهم وقبله.
أحمد
ها؟
وقال أحمد بلا حد من
لا يعني أحمد أراد شيء معين، يعني ما أراد أن في الحد مطلقا.
ثبت
عنه هنا وأعجبه كلام ابن المبارك. هو الذهبي حمله على ما حمل عليه كلام الطحاوي. انظر ماذا قال هنا الشارح، قالوا أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدونه، لا يحدون شيئا من صفاته، أي الحد المعلوم للخلق الذي يأتي به الخلق من عند أنفسهم، هذا لا يثبت في حق الله. نقرأ هذه المسألة، مسألة الحد، هو قد ذكرها. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. في إسناد رجل مجهول هذا عن الطيالسي. قال: وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله تعالى، أن الله يتعالى أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. في بعض النسخ لأن المعنى، وهو خطأ الذي عنده، لأن المعنى يصوبها. هذا الكلام يعكس مراد الشارح تماما، لأن صوب لا أن المعنى. قال: فعلم أن مراده أن الله تعالى، أن الله يتعالى أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش باين من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. هذا الأثر إسناده صحيح، أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والدارمي في الرد على الجهمية، وإسناده صحيح، ولكن لفظه عند الدارمي: قيل بحد، قال: فبأي شيء؟ أي أنه يقول بحد. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. إذا نفي الحد بهذا المعنى، هذا نفي لوجود الرب، ولذا قال الجهم ذلك، نفى الحد. وماذا أراد الجهم؟ أراد أن الله ليس بموجود. قال: ليس له حد، أي أنه ليس بموجود كما قال الشارح. قال: فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازع بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته، رسالة القشيرية من أكبر مراجع الصوفية، وفي مجلد واحد لكنهم يعتنون به: سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي هو أحمد بن الحسين، بن أحمد بن الحسين شيخ البيهقي، وما حاله؟ صوفي، كان يضع الأحاديث للصوفية، متهم بوضع الحديث. ترجم له في الحاشية محمد، هو البيهقي أحمد بن الحسين صح؟ أنا التبس علينا، هو محمد، محمد بن الحسين ابن محمد، متهم بأنه كان يضع الأحاديث للصوفية. هناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر، ما حاله؟ تابعي، من التابعين، ثقة، من أئمة التابعين ثقة. وأما هذا أبو عبد الرحمن السلمي فهو متأخر من مشايخ البيهقي، أما ذاك هو من التابعين، نسيت اسمه الذي هو من التابعين. قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري، نقلت تستري، يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. ما حال هذا الأثر؟ شديد الضعف. أبو عبد الرحمن السلمي متهم بوضع الحديث، وأيضا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كان زاهدا، وهو ممن يذكر في التصوف. فيه بعض الكلمات مشكلة، مثل قوله وهي موجودة بحقائق الإيمان، أي ذات الله موجودة بحقائق الإيمان، اللفظ هذا مجمل. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.